نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها روي ذكر. ساعات قليلة قبل إقفال باب الترشح للانتخابات النيابية، مولوي أكد إجراء الانتخابات والعمل على تأمين الكهرباء خلال عملية الاقتراع، مكتب الرئيس الحريري ينفي أكاذيب الأخبار، حظر تجول في كييف وتدبير مطار مدني شرق البلاد، روسيا أعلنت فرض عقوبات على بايدن وبلينكن. أهلا بكم. يغلق منتصف الليلة باب الترشيحات الرسمية للانتخابات النيابية المحددة بعد شهرين من اليوم، ومع إقفال باب الترشيحات يمنح المرشحون رسميا مهلة 20 يوما تنتهي في 5 من شهر نيسان المقبل لحسم خياراتهم، إما بالانسحاب من المعركة أو الاستمرار في الترشح والانخراط في لوائح. وقد وصل عدد المرشحين حتى الساعة إلى 945 مرشحا. إذن قبل ساعات قليلة من إقفال باب الترشح أعلن الرئيس فؤاد السنيورة في مؤتمر صحفي عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية، وقال: عزوفي ليس من باب المقاطعة بل على العكس لإفساح المجال أمام طاقات جديدة، وسأكون معنيا بالاستحقاق بشكل كامل وأعلن نفسي منخرطا في الانتخابات لآخر أبعادها من دون ترشح. وخلال إعلانه برنامجه الانتخابي أكد النائب المستقيل نديم جميل: أننا اليوم على مفترق طرق، ولبنان الذي نحلم به مخطوف من قبل مجموعة تضع يدها على البلد، كاشفا أنه كان يبحث جديا بالعزوف عن الترشح للانتخابات. وطالب الجميل اللبناني الحقيقي بأن يختار ويصوت على أي لبنان يريد، إما لبنان فنزويلا وسوريا وكوريا الشمالية، وإما القيم والحريات والثقافة والحضارة التي نعرفها ولبنان الذي نعرفه. وفي سياق متصل بالانتخابات النيابية المقبلة، أكد وزير الداخلية بسام المولوي بعد اجتماعه مع المحافظين العمل على معالجة كل الأمور المتعلقة بالمديرية العامة للأحوال الشخصية ضمن الإمكانات لتأمين الهويات وأخراجات القيد وتأمين حاجات المقترعين. وشدد مولوي على أننا نعمل على تأمين الكهرباء خلال عملية الاقتراع، مضيفا أن هناك 7000 قلم اقتراع في لبنان.
اليوم باجتماعين متتاليين عم اجتمع مع المحافظين والقائم المقامين بكل لبنان لحتى نأمن ونتداول ونقرر شو لازم نعمل بآخر الترتيبات اللوجستية يلي هي ضرورية بالنسبة لإجراء الانتخابات وإنجازها بصورة سليمة وطبيعية وسلسة. كلفت المحافظين والقائم المقامين بكل المناطق انهم يشوفوا طريقة تأمين الكهرباء لكل قلم اقتراع. انا الوزارة كانت سبق وتداولت مع المحافظين بعدة افكار بالنسبة لتأمين الكهرباء بدون انقطاع طيلة العملية الانتخابية وخصوصا عملية الفرز. نحن ملتزمين انه نعمل الانتخابات وملتزمين انه نحن بدنا نأمن الكهرباء لكل أقلام الاقتراع، وتاليا يعني بدنا نأمن الكهرباء بمراكز لجان الأيد يلي هاي مشكلة تانية. لازم يتأمن الكهرباء بمراكز لجان الأيد الابتدائية ولجان الأيد العليا قبل بوقت أكثر بكتير، لأنه هونيك هونيك حيكون عنا تجهيزات إلكترونية، حيكون عنا سيرفرات، حيكون عنا كمبيوترات، حيكون عنا ربط إلكتروني. أنا بحب طمن المواطنين أنه ما تخافوا، الانتخابات حاصلة، الانتخابات حاصلة بموعدها. بالنسبة لموضوع الاعتمادات، موضوع الاعتمادات صار ماري طبعا بمجلس الوزراء من زمان وبلجان النيابية كلها وخصوصا لجنة المال والموازنة، وقريبا حيكون بالهيئة العامة وحتكون الاعتمادات متوفرة.
وفي ملف الانتخابات أيضا أشار نائب رئيس تحرير صحيفة النهار نبيل بومنصف في حديث لإذاعة الشرق أن المشهد السني الجديد أربك جميع الأطراف.
كل الأطراف الآخرين حساباتهم المربكة على أساس الزلزال الحاصل في الساحة السنية. عند المسيحيين في إرباك كبير بأي يعني، سواء كان عند القوات اللبنانية، سواء كان عند التيار الوطني الحر، سواء كان عند الكتائب، وما كان في اختلاط انتخابي كبير سني مسيحي في ارتباك، عند الدروز في ارتباك، عند السنة في ارتباك ما له حجم، وعند الثنائي الشيعي في حسابات مختلفة، خصوصا عند حزب الله. حزب الله واضح انه عينه على توظيف هذا المشهد للمجيء بكتلة سنية له، راح يكون اكيد كل العالم اخذته بعين الاعتبار، يعني سيب له حساب.
صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري ما يلي: على جري عادتها في تلفيق الأخبار، نشرت جريدة الأخبار اليوم تقريرا إخباريا ينضح بأكذوبة حول ما سماه رسالة لوم من الحريري إلى مفتي الجمهورية. يؤكد المكتب مجددا أن مجرد نشر هذا الخبر في الأخبار يقع في خانة الأكاذيب المكشوفة. عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة الأوضاع العامة والمستجدات السياسية. غادر بعدها ميقاتي من دون الإدلاء بأي تصريح. وكان طلب رئيس الحكومة من نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد خلال زيارتها له في السرايا الحكومي دعم لبنان في ملف الأمن الغذائي وفق مخطط الأمم المتحدة لمواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا على الدول كافة وبخاصة دول المنطقة بما فيها لبنان. كما طلب من الأمم المتحدة دعم لبنان لمواجهة التحديات المتعددة الناتجة عن وجود النازحين السوريين في لبنان. وطلب الرئيس ميقاتي من المسؤولة الأممية دعم الأمم المتحدة للبنان أيضا فيما يتعلق ببرنامج مكافحة الفساد واسترجاع الأموال العامة. تراجعت أسعار المحروقات صباح اليوم، حيث انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أكتان 12,000 ليرة، وتراجع سعر صفيحة المازوت 10,000 ليرة وقارورة الغاز 1,000 ليرة. وباتت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أكتان 451,000، صفيحة بنزين 98 أكتان 461,000، صفيحة المازوت 479,000، وقارورة الغاز 310,000 ليرة. أعلنت وزارة الطاقة في بيان حول تسعيرة المولدات الخاصة عن النصف الأول من شهر أذار 2022 بأنه استثنائيا، وبعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط العالمية وانعكاسه على سعر المحروقات في لبنان، إن السعر العادل لتعرفة المولدات الكهربائية الخاصة عن النصف الأول من شهر أذار هو 8518 ليرة عن كل كيلووات ساعة للمشتركين بالعدادات في المدن أو على ارتفاع أقل من 700 متر. أما على ارتفاع أكثر من 700 متر فسعر التعرفة 9370 ليرة عن كل كيلووات ساعة. وفي وزارة الطاقة عقد اجتماع بين الوزير وليد فياض والسفيرة الأمريكية دوروثي شي، حيث جرى البحث في خطة زيادة ساعات التغذية. السفيرة الأمريكية أشارت إلى تقدم مستمر في صفقات الطاقة الإقليمية، مضيفة أنها عملية طويلة ومعقدة. أما وزير الطاقة فقال أنه لمس من قبل شي الالتزام نفسه كالسابق بالمساعدة، خاصة بالاتفاقيات المتعلقة بجر الغاز من مصر والكهرباء من الأردن.
الخطوات اللي باقي علينا هي اليوم الموافقة على الخطة، خطة الكهرباء موافقة نهائية، لأنه هيدي بدنا نعرضها للرأي العام كله، وهيدي طلب كمان من الجهات الممولة وبرأس الورلد بانك أنه نوضع هذه الخطة بتصرف وبمتناول الجميع. وهي خطة طبعا غير مسيسة، وخطة مبنية على أسس علمية، مبنية على ماستر بلان وضعته ODF، وموجود كمان بيصير فينا ننشره للماستر بلان. وأيضا الخطوة الثانية هي تأمين التمويل من الورلد بانك، وهذا اللي في اتفاق بالدول المجتمع الدولي وبرأسهم كمان أيضا الولايات المتحدة يساهموا في تفعيل هذا الدور للورلد بانك. وأخيرا طبعا الموافقات بالإدارة الأمريكية على قانون أيسر، واللي هي عربت لي مرة تانية أنه الموضوع عندهم بعدهم ملتزمين فيه، ولذلك بعدنا متأملين خيرا إن شاء الله بهذا الملف.
كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط على موقع تويتر: في هذه الأزمة الخانقة الاجتماعية والاقتصادية التي يمر فيها لبنان، نحصد اليوم ثمن تخلي الدول العربية عنا نتيجة التصريحات العبثية لكبار القادة تجاه الخليج. فهل سيأتينا المدد من الشرق العظيم عبر قوافل من القمح والوقود والزعفران وما شابه كما وعدونا الشرق؟ أعلنت نقابة المستشفيات في لبنان أنه اعتبارا من تاريخ 1/4/2022 سوف تضطر مكرها إلى تكليف جميع موظفي المصارف ومصرف لبنان ومن هم على عاتقهم بتسديد فواتيرهم عند أي دخول للاستشفاء أو لخدمات خارجية، وذلك نقدا بالدولار أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف في السوق ووفقا للتعريفات المعمول بها في المستشفى، مهما كانت الجهة الضامنة التي يستفيدون منها، مع مراعاة الحالات الحرجة التي يمكن أن تشكل خطرا على حياة المريض، وذلك ردا على ما تفرضه المصارف من قيود على موظفي المستشفيات تطال أجورهم. وأشارت نقابة المستشفيات أن المصارف اتخذت قرارا بعدم تسديد أجور موظفي المستشفيات المواطنة لديها، وفرضت على المستشفيات تأمين الأموال النقدية اللازمة بأكملها أو بمعظمها كي تسدد هذه الأجور ضمن سقوف السحب التي يحددها كل مصرف. نفذ محتجون في عكار اعتصاما أمام مكاتب مؤسسة كهرباء لبنان مطالبين بالعمل الفوري على إمداد عكار بالتيار الكهربائي المقطوع عن أكثر من 300 بلدة وقرية لليوم 11 على التوالي. في أخبار الطقس، ما زال تأثير العاصفة غريتا مستمرا على لبنان مصحوبة بمتساقطات خفيفة ورياح شمالية باردة مع دخول الكتلة القطبية الباردة التي ستؤدي إلى تدني ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية بمعدل وسطي 6 درجات، وتكون جليد على الطرقات التي تعلو عن 500 متر حتى يوم غد الأربعاء، حيث تنحسر تدريجيا ناحية الشرق مع استمرار التقلبات الجوية حتى مساء الجمعة. في آخر مستجدات الحرب الروسية على أوكرانيا، فرضت سلطات مدينة كييف حظرا على التجول يبدأ مساء اليوم ولمدة 36 ساعة، وذلك في أعقاب قصف روسي طال عددا من المباني السكنية في العاصمة الأوكرانية. وكان سمع دوي انفجار صباح اليوم في العاصمة كييف، كما دوت سفارات الإنذار في مناطق مختلفة فيما استهدف قصف كثيف مدينة خاركيف خلال الليل. أيضا استأنفت القوات الروسية جهودها للسيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية في الجنوب، وشنت قصفا مدفعيا جديدا على وسط مدينة خاركيف في الشرق. إلى ذلك، أعلنت السلطات المحلية في دنيبرو الأوكرانية عن تسجيل دمار هائل في مطار المدينة شرق البلاد بعد قصف روسي ليل أمس. كما أعلنت روسيا أن قواتها سيطرت بالكامل على منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا. هذا ووصل رؤساء وزراء بولندا وتشيكيا وسلوفينيا إلى لفيف غرب أوكرانيا قبل التوجه إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أول زيارة من نوعها منذ بدء الحرب. وكان رئيس وزراء تشيكيا قد قال في وقت سابق إن المسؤولين الأوروبيين يلتقون زيلينسكي ممثلين عن المجلس الأوروبي، موضحا أن هدف الزيارة هو التضامن مع أوكرانيا والتعبير عن دعم الاتحاد الأوروبي المطلق لحريتها واستقلالها وتقديم حزمة واسعة من المساعدات. في الجانب الاقتصادي من الحرب، فرضت روسيا ليلة أمس قيودا على صادرات الحبوب إلى 4 دول كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق من أجل تجنب الشح وارتفاع الأسعار، وهذه الدول هي كازاخستان وبيلاروسيا وأرمينيا وقرغستان. من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن حزمة رابعة من العقوبات على روسيا تتضمن حظر جميع المعاملات مع بعض الشركات المملوكة للدولة الروسية. بالمقابل، فرضت روسيا عقوبات على الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مشيرة إلى أن العقوبات تشمل وزير الدفاع الأمريكي ومستشار الأمن القومي ومدير الاستخبارات المركزية وآخرين. في الأثناء، استؤنفت الجولة الرابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بعدما توقفت بالأمس، وأشار مسؤول أوكراني كبير إلى أن مطلب كييف وقف إطلاق النار وسيكون من المسائل التي ستطرح على طاولة النقاش. أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قبيل لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو إلى أنه يجري الأعداد لتوقيع وثيقة هامة بين روسيا وإيران، لافتا إلى أن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني وصلت إلى خط النهاية. أعلنت طهران تأسيس قيادة الحرس الثوري النووي لحماية المنشآت النووية، وتم الإعلان عن تأسيس قيادة الحرس الثوري النووي للمرة الأولى في البلاد خلال التقرير الوارد بشأن الكشف عن شبكة كانت تعتزم القيام بعملية التخريب في منشأة فيردو النووية. قتل فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية اليوم، وأصيب 9 أشخاص بجروح في مخيمي بلاطة وقلندية في الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. في الخبر الأخير، أعلن مسؤول عسكري يمني أن سيارة ملغومة انفجرت في قافلة لقادة عسكريين جنوبيين في محافظة أبين، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.